له إن معه بعل زبول وإنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. وهذه الادعاءات والرفض المستمر للسيد المسيح كان موجود طول فترة خدمته على الأرض اللي كانت 3.5 سنين تقريبا. عشان كده قالوا في مرة للسيد المسيح: ألسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان؟ وعندما قال لهم السيد المسيح: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، عملوا إيه؟ رفعوا حجارة ليرجموه، كانوا عاوزين يرجموه ويموتوه. ولما قال السيد المسيح: أنا والآب واحد، الكتاب بيقول: فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. ويقول الكتاب لما شفى مريض بركة بيت حزدة، كان ده يوم سبت، اللي هو الرجل اللي كان بقاله 38 سنة مشلول، السيد المسيح شفاه يوم سبت. فهم قالوا كده السيد المسيح كسر السبت ويستحق الموت. عشان كده الكتاب قال: ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه، لأنه عمل هذا في سبت. والسؤال اللي عاوزين نجاوب عليه، او نحاول ان احنا نجاوب عليه: لماذا يرفض الانسان الله؟ ليه الانسان بيرفض الله في حياته؟ وليه في ناس كتيره من قرايبنا واصدقائنا مش عاوزين يكون ليهم علاقه قويه بربنا، ويرفضوا انهم يروحوا الكنيسه ويتريقوا ويهزروا ويجدفوا ويتهموا الناس اللي بيروح الكنيسة إنهم ناس بسطاء مش فاهمين حاجة، أو ناس مصدقين اللي بيتقال لهم، ويقولوا مواقف سلبية كتير، وده بنسمعه في بيوتنا كتير. لماذا يرفض الإنسان الله؟ أول سبب الكبرياء، الذات والكبرياء. وده نوعين، في حاجة اسمها كبرياء العقل، إنسان عاوز يفهم الله بعقله وبيرفض أي أمر، أي حاجة تحصل تتعارض مع عقله، عاوز يفهم كل حاجة بعقله، وأي حاجة عقله ما يفهمهاش يرفضها ويشكك فيها. الله ليس ضد العقل، ولكنه فوق العقل، أعلى من العقل. ليه بنقول أن العقل البشري لا يستطيع أن يستوعب ويفهم طبيعة الله؟ لأن العقل محكوم ومحدود. محكوم بإيه ومحدود بإيه؟ بالزمن وبالمكان وبالمادة. يعني إيه؟ يعني عقلي أي حاجة بفكر فيها أعملها ليها بداية وليها نهاية، بما فيها عمري ليه بداية وليه نهاية. فأي أمر في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي تحت الزمن، ليه بداية وليه نهاية. لما أقول الأبدية، لما نقول الله غير زمني، هل العقل البشري يستوعب يعني إيه غير زمني؟ لا، الإيمان بيقبلها ونقول كده كلنا: الله أزلي والله أبدي، وبنقبلها، ليس له بداية وليس له نهاية، بنقبلها بالإيمان. لكن ممكن إن إحنا ندركها بعقلنا البشري؟ لا. العقل علشان يفهم أي حاجة أو أي مكان لازم يكون في مكان وصف. لما نقول له: أنت هتروح المكان الفلاني ده فين؟ مساحته قد إيه؟ ده موجود جنب إيه؟ تحت المكان ده فيه إيه؟ إذن مكان وصف لشيء معين أنا هروح لي أو هعيش فيه. يبقى في وصف مكان، ده مش موجود في السماء حاجة اسمها مكان محدد. حتى وصف أورشليم السمائية في سفر الرؤيا في الإصحاح 21 ده وصف مجازي رمزي، مش وصف حقيقي، إنما وصف رمزي مش حقيقي. هيبقى مدينة فيها 12 باب وكل باب لؤلؤة، لا ده رمزي أو وصفي لأشياء علشان العقل يقدر يدركها، لكن مش هطلع فوق ألاقي لآلئ وجواهر بنفس، لكن هعيش حياة سعيدة فيها حاجات حلوة كتير رمزنا ليها برموز ممكن العقل يستوعبها. يبقى الإنسان تحت حكم الزمن والمكان والمادة. بص في أي حاجة بالمادة، المنجلية دي خشب، إحنا الحديد المسلح ده حديد، الجواهر دي ذهب ومطعم ألماس، في مادة. العقل بدون الزمن والمكان والمادة لا يستطيع أن يستوعب الأشياء استيعاب كامل، إنما نقبلها فقط بالإيمان. ولذلك في سفر في مزمور 139 يقول داود النبي: من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك. يعني إيه؟ أنت موجود في كل مكان يا رب. عجيبة هذه المعرفة، فوقي ارتفعت لا أستطيعها. يعني أنا صحيح شايفك يا رب في كل مكان وحاسس بيك، بس ما أقدرش أعرفك بعقلي، أنا حاسس بيك بقلبي وعارف بوجودك معايا وعارف بيدك اللي بتساعدني، لكن أقدر أفهمك بعقلي مع الأسف يا ريت عقلي محدود على قده. عشان كده يكمل ويقول: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ أنت يا رب في كل مكان، ولما حاولت أفكر فيك وعرفك لقيت الموضوع مرتفع علي، صعب علي. هذه المعرفة فوقي ارتفعت لا أستطيعها. ده الإنسان المتضع، لا يقول أرفض الله لأني لا أعرفه، إنما يقول الله أعلى مني، ولا يستطيع عقل المحدود أن يستوعب الله غير المحدود. النوع الثاني من الكبرياء كبرياء النفس. يبقى في كبرياء العقل، عقلي عاوز يستوعب الله ويخضع كل حاجة لعقلي، وأي أمر يتعارض مع العقل والعلم أرفضه. النوع الثاني كبرياء النفس، نفسية متكبرة. النفسية المتكبرة بتصل درجة الكبرياء إنه يرفض وجود الله في حياته، هو عايش عشان نفسه، نفسه كبيرة قوي في عينيه فيعيش عشانها. يقول الكتاب: أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه، الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. وهذا الكبرياء بيصل في مرحلته العليا، لأنه كبرياء ده درجات، إنه يرفض وجود الله في حياته خالص، يقول الله مش موجود. زي ما قال الكتاب: قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا. ومع ذلك ممكن الإنسان المتكبر إنه يرفض الله أن يملك على قلبه، ومع ذلك يستخدم الله عشان يزود كبرياءه. معادلة صعبة. يعني إيه؟ يعني إيه إنسان بيرفض الله إنه يملك على قلبه ومع ذلك يستخدم الله عشان يزود كبرياءه؟ ديك إزاي دي؟ يعني إيه دي؟ خدوا مثل الكتبة والفريسيين. هل كانوا ناس أتقياء صالحين هدفهم هو الله؟ لا، هدفهم كبرياءهم وذاتهم. طيب، بس هم عايشين في مجتمع متدين أو بيهتم بالدين، طب نعمل إيه عشان نزود ذاتنا وكبرياءنا؟ نستخدم الدين عشان الكبرياء يزيد. إزاي؟ لما نيجي نصلي، نصلي في أماكن واضحة بينا عشان كل الناس تشوفنا ويقول الناس دي ناس كويسة، ناخد مديح الناس، ولما ناخد مديح الناس يزيد الكبرياء بتاعنا. عشان كده السيد المسيح قال إيه؟ ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فأنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. ويقول وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم. ده كان من مناظر من مظاهر التقوى. كانوا في حاجة اسمها عصابة يحطوها على الجبهة، عبارة عن حبل كده صغير، خيط جلد محطوط في وسطه مكعب في وصايا آيات من الكتاب المقدس من سفر التثنين، يحطوهم على الجبهة. فلما يجوا يختاروا الحبل الجلد ده أو الخيط الجلد ده يخلوه عريض قوي عشان يبينوا للناس إن هم ناس يعني أتقياء ليس لهم علاقة بالله، إنما يريدون أن يستخدموا الله عشان يزودوا كبرياءهم. ومن أصعب الأشياء أن يكون الله وسيلة وليس هدف. من أصعب الأشياء يعني أستخدم الله إنه يكون هدف عشان أزود كبريائي، أو أستخدم الله هدف عشان أزود فلوسي. الدنيا بتتقلب خالص، الوضع بيختلف لدرجة انهم حرفوا الوصايا وبدأوا يقولوا للناس حاجات ربنا مش قصدها، وبدأوا يقولوا لهم بص لو انت والدك ووالدتك ابوك وامك كبروا في السن وقلت انا هحط لهم ندر في الهيكل فلوس، والندر ده هحطه باسمهم عشان ربنا يوقف معاهم عشان يبقى ده مكتب لهم يعني بعد كده لما يموتوا يبقى ده انت تلتزم بيه. طيب طب ما انا دلوقتي اديهم فلوس احسن في ايديهم. لا 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 لا، ده مش مهم، المهم تحط الندر في الهيكل هو ده الاهم. يعني اسيبهم طول حياتهم فقراء محتاجين معوزين لكن احط لهم فلوس باسمهم في الهيكل؟ هو ده الصح. الكلام ده ربنا عاوزه ابدا. ربنا قال نعمل كده اكرم أباك وأمك بالطريقة دي؟ أبدا. لكن هم فسروا الوصية بطريقة غلط منحرفة عشان الفلوس دي في النهاية هتروح تجيبه. شوفوا الكبرياء ومحبة الفلوس يعملوا إيه في الإنسان. إذن أول سبب بيخلي الإنسان يرفض الله هو الكبرياء. وقلنا نوعين من أنواع الكبرياء. الكبرياء ده حاجات كتير، كبرياء العقل وكبرياء النفس. الحاجة التانية اللي تخلي الإنسان يرفض الله هو الشهوة. في ناس بتعيش من أجل إشباع غرائزها وتقول كده زي ما قال الفلاسفة الأبوقوريين، ده كان نوع من أنواع الفلسفة اليونانية، يقولوا إيه؟ لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. الحياة دي هنعيشها مرة واحدة، نعيش عشان نتمتع بيها. عيش حياتك، مش هتعيشها غير مرة، عيش وتمتع بالحياة وما تخليش حاجة تمنعك عن إشباع رغباتك وشهواتك. وده قال عنهم سفر الحكمة، قال عن المنافقين، سماهم سفر الحكمة المنافقين. بيقولوا إيه المنافقين؟ إنما حياتنا ظل يمضي ولا مرجع لنا بعد الموت. هنموت ومش هيبقى لنا مرجع تاني، لأنه يختم علينا فلا يعود أحدا. طيب ماشي، هتعملوا إيه؟ فتعالوا نتمتع بالطيبات الحاضرة ونبتدر منافع الوجود ما دمنا في الشبيبة، ونرتوي من الخمر الفاخرة، ونتضمخ بالأدهان، نتضمخ يعني ندهن نفسنا بالعطور والأدهان، ولا تفوتنا زهرة الأوان، ونتكلل بالورد قبل زبوله، ولا يكن مرج إلا ثمر لنا فيه لذة. يعني نتمتع بالدنيا ونعيش الحياة، لحسن الموت هياخدنا بعد شوية، دي فرصتنا. بيعتبروا إن الشهوة هي حياتهم، ومش واخدين بالهم إن هم بيضيعوا حياتهم، زي ما قال السيد المسيح: من يبغض نفسه يخلصها، ومن يهلك نفسه، من يحب نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها. ودول اللي قال عنهم القديس بطرس في رسالته الثانية: يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة، ويحفظ الأسمى إلى يوم الدين معاقبين، ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة، قصورون معجبون بأنفسهم، لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد. عاوز أعيش حياتي، أنت بتضيع حياتك. أنا عاوز أكون حر أعمل اللي أنت فيه. أنت مستعبد للخطية وليس حرا زي ما أنت متخيل. أنت كل العملية أنك أنت استعبدت نفسك وصرت عبدا للشهوة وللخطية، مش أنت حر بتعمل اللي أنت عاوزه أبدا. أنت خليت شهواتك تسيطر عليك فصرت عبدا وبقيت مذلول للخطية. زي أحد الناس في مرة كان رايح يشتري يعني مخدرات، فراح مكان صعب، فبيقول: لما رحت لقيت ناس محترمة جدا واقفين مستنيين ياخدوا دورهم، وبدأ واحد منهم يقول: مش عيب على مكانتنا وشكلنا ان احنا نقف الوقفة دي. فبصل له واحد تاني كده كان قدامه وقال له: الله يخليك اقعد ساكت، ما فيش حد هنا جاي بمزاجه. طب ورايحين ليه؟ مذلولين، مستعبدين، مش قادرين نبطل. حتة المخدرات بتزلنا، حتة السجارة بتخلينا نضيع حياتنا، مش قادرين نقعد بدونها مع الأسف. الله خلقنا أحرارا ونحن صنعنا سجون حطينا نفسنا فيها ورفضنا ان احنا نخرج منها. احد هذه السجون هي الشهوة اللي بتدمر حياة الانسان وبتخليه عبد على الرغم ان الله خلقه حر. يبقى عندي الكبرياء، قلنا نوعين: كبرياء النفس وكبرياء العقل، وعندي الشهوة. اخر نقطة التجربة. طبعا مش دي بس الحاجات اللي بتخلينا نرفض الله، ولكن دي بعض النقط، الحاجات اللي بتخلينا نرفض الله. التجربة، لما الإنسان بيمر بتجربة صعبة على طول يقول كلمة واحدة اسمها: لماذا؟ ليه؟ على طول ليه؟ ليه يا رب؟ ليه سمحت لي بالتجربة دي على الرغم ان انا ما عملتش حاجات وحشة تستاهل انك انت تجربني؟ ليه يا رب بتجربني التجربة الوحشة دي على الرغم فيه ناس حواليا كتير وحشين قوي ما سمحتش انت بليهم بتجربة؟ دي مرحلة الاولى. لكن في مرحلة اعلى يقول فيها الانسان: لو كان الله موجود أساساً لماذا يسمح بهذا الظلم اللي موجود في العالم، وليه يسمح بالمصايب اللي بتحصل دي وتقتل مئات الآلاف من البشر. فالتجارب بتخلي بعض الناس ترفض وجود الله أو تنكر وجود الله. لو كان الله موجود فأين هو العدل؟ لو كان الله موجود ما اتدخلش ليه ومنع التجربة عني؟ ما احنا بنقول ولا تدخلنا في تجربة. أين الله؟ هنا ده سؤال مهم، وعاوز أقول لكم إنه ده السؤال ده هو السبب الأول في إلحاد ناس كتيرة قوي ورفضهم لوجود والله في حياتهم. ولسان حالهم يقول مع داود في المزمور: يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ ويقول في مزمور آخر: لماذا تحجب وجهك وتنسى مزلتنا وضيقنا؟ لأن أنفسنا منحنية إلى التراب، لصقت في التراب بطوننا. ده شيء صعب، التجارب ده شيء صعب. وهذا السؤال بيجاوب عليه أو بيحاول يجاوب عليه صفر كامل في الكتاب المقدس، هو صفر أيوب. الموضوع مش بالسهولة دي. أيوب مشكلته إنه شايف نفسه إنه رجل كويس، ومع ذلك ربنا سمح له بتجارب صعبة. وبيقول: على الرغم إن أنا كويس، ليه عملت معايا كده؟ وكل اللي حوالين أيوب ما حاولوش يثبتوا حاجة غير حاجة واحدة بس، إنك أنت يا أيوب راجل وحش، فربنا بيعاقبك على شرك. وهو يقول لهم: أبدا أنا كويس، ومش عارف ربنا عاقبني ليه. هو ده المحور الأساسي اللي قائم عليه صفر كامل في الكتاب المقدس، ويعتبر من أروع الأسفار في الكتاب المقدس اللي بتصف الله وبتتكلم عن الله. لو انتوا قريتوها ياريت نقراه، صفر في منتهى الروعة، بيتكلم عن صفات الله بطريقة في منتهى الجمال. إذن التجارب الصعبة بتخلي الإنسان يشك في محبة الله، ويشك في عدالة الله، وأخيرا يصل به الشك إلى إنكار وجود الله. وده شيء صعب مش سهل. عشان كده الإنسان في التجربة لازم يصرخ ويقول: أعني يا رب، أعني، قوي إيماني، ما تسيبنيش فريسة يا رب لليأس وللشك، بيقتلني، وقف معايا، عزيني، قويني، ساعدني. مش هقولك ليه عملت كده، بس هقولك تعالى وشيل معايا. مش انت قلت: تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم؟ ريحنا، عزينا، اسندنا، ما تسبناش، إحنا هنضيع، ما تسبناش يا رب، إحنا أضعف بكتير من أن نحتمل هذه التجربة، لكن ثقتنا فيك إنك أنت ما تسبناش وتقوينا وتشيل معانا، لأن إحنا ما نقدرش نشيل لوحدنا. إذن النهاردة اتكلمنا عن الناس لماذا ترفض الله، وقلنا اخترنا ثلاث أسباب، هناك أسباب كتير. اخترنا الكبرياء، وقلنا في نوعين: كبرياء العقل وكبرياء النفس. واخترنا الشهوة اللي بتقود الإنسان لرفض عمل الله في حياته لأنه سجن نفسه جوه شهواته. واخترنا التجربة اللي في كتير من الأحيان بتبقى أكبر بكتير من طاقتنا، وبتبقى أكبر من إيماننا. الله يعطينا إيمان قوي، ويعطينا أن احنا نتغلب عليه هذه الشهوات، ويعطينا الاتضاع القلب اللي بدونه ما يقدرش إنسان أبدا إنه يعيش حياة حلوة مع ربنا وإلهنا المجد دائما.